بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في كيفية التعاطي والتعامل مع المال مجهول المالك، وقد تقدم أن المسألة ذات أقوال، وأن منشأ الاختلاف الحاصل بين الأعلام رضي الله تعالى عنهم يعود إلى اختلاف النصوص. وقد ذكرنا أقوالا خمسة في المسألة، أشار المصنف بحسب الظاهر إلى عمدتها، وهو المشهور: التصدق بالمال مجهول المالك على أهل الولاية، وهو الذي يقوم عليه الدليل ببيان قد تقدم. تعرض المصنف أيضا إلى بعض النصوص التي قد يظهر منها خلاف ذلك، وأشار للجواب عنها، وهي في الحقيقة استدلال على بعض الأقوال التي قد ذكرت. استكمالا للبحث، استعرضنا الدليل على الأقوال الخمسة مجاراة للمصنف في الجملة، وخروجا عما ذكره أطال الله بقاه كما قلت لاستكمال البحث والفائدة. وقد عرضنا مناقشة الأقوال الخمسة الأربعة الأخرى دون قول المشهور. تقريبا هذا خلاصة ما تقدم. كانت النتيجة التي وصلنا إليها أنه وظيفة من كان تحته المال مجهول المالك أن يفحص عن صاحبه إلى حد اليأس، فإن لم يصل إليه تصدق بالمال بعد ذلك عن صاحبه على أهل المعرفة والولاية ببيان قد تقدم. وهذا يعني أنه لا يكون التصدق مباشرة، وإنما يلزم الفحص إلى حد اليأس. ما لم يفحص لا يكون أو لا تكون الوظيفة حينئذ التصدق. وبعبارة ثالثة، يتوقف التصدق على الفحص إلى حد اليأس، فما لم يكن لا يكون الأمر كما لا يخفى. هذا خلاصة ما يمكن ذكره في المقام للبيان الماضي. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مجموعة من المسائل المرتبطة بالمقام. المسألة الأولى، بناء على القول بأن الوظيفة هي التصدق، هل يلزم تحصيل الإجازة من حاكم الشارع أو لا يلزم تحصيل الإجازة؟ بكلمة، أنتم قررتم بأن الوظيفة الفعلية في المال مجهول المالك بعد الفحص واليأس عن الوصول إلى صاحبه أن يتصدق بها. السؤال، هل يتوقف التصدق بها على مراجعة الحاكم الشرعي واستئذانه؟ فإن أذن الحاكم الشرعي تصدق المكلف بهذا المال مجهول المالك، أو لا يعتبر مباشرة بعد أن يقوم المكلف بعملية الفحص وبعد تحقق حالة اليأس من الوصول إلى المالك ينتقل المكلف عندها إلى الصدقة بهذه الأموال عن صاحبها؟ يقول المصنف في المقام قولان أو احتمالان. الاحتمال الأول أنه لا يكون التصدق بالمال مجهول المالك إلا بعد أن يراجع الحاكم الشرعي، فإن أجاز حاكم الشرع تمت الصدقة بالمال مجهول المالك، ما لم يجز حاكم الشرع لا يتصدق بالمال مجهول المالك. الكلام، ما هو الدليل المتصور لاعتبار إجازة حاكم الشرع في الصدقة بالمال مجهول المالك؟ يقول المصنف قد يلتزم بذلك لوجوه. الوجه الأول، بأن الحاكم الشرعي ولي الغائب، ومقتضى ذلك أن يستجاز بيانه. الفرض أن هذا المال مال مجهول مالكه، وكل ما كان مجهول المالك لا بد أن يكون عليه وليا. من هو الولي؟ وليه الحاكم الشرعي. لماذا؟ لوجود قاعدة عامة عندنا، بأن كل من كان غائبا فوليه القائم مقامه الراعي لمصالحه وشؤونه من هو؟ حاكم الشارع. بما أن مجهول المالك مال غائب، إذا لابد من مراجعة وليه والقائم مقامه والراعي لشؤونه ومصالحه وهو حاكم الشارع، فلا بد من استئذانه. انتهى. يقول المصنف: أولا عندكم دعويان، الدعوة الأولى كبرى والدعوة الثانية صغرى. الكبرى أن الحاكم الشرعي ولي على أموال الغائب، الصغرى المال مجهول المالك، مال غائب، النتيجة لا بد من استئذانه. يقول: أما الكبرى أن الحاكم الشرعي ولي على أموال الغائب، لنا فيها كلام، وعلى فرض التسليم بثبوتها والالتزام بتحققها، إلا أننا نمنع أو نناقش في الصغرى. طبعا منشأ الاعتبار لولاية الحاكم الشرعي على الغائب يقول: لأن القدر المتيقن من الموارد التي يجزم فيها بجواز التصرف فيها أو بضرورة التصرف فيها متوقفة على إحراز الإجازة، وكل من كان غائبا هو. مثلا هذا لو كان عنده زوجة وزوجته تحتاج إلى نفقة، أو كان لديه أولاد أولاده يحتاجون نفقة، أو كان مدينا وقد حل وقت سداد الدين وعنده مال موجود، طبعا لا يجوز للزوجة ولا للأولاد أن يأخذوا شيئا من المال إلا بإذنه، كما لا يمكن لأحد أن يعمد إلى سداد دينه إلا بإذنه. إذن في مثل هكذا مورد، خب بالنسبة لزوجه وأولاده لا يموتون جوعا، فالقدر المتيقن في موارد ضرورة التصرف أن يرجع إلى حاكم الشرع حتى يتصرف. أو مثلا خب لا يعطل صاحب الدين عن أداء دينه مع حلول أجله، قدر متيقن من ضرورة التصرف أن يرجع إلى الحاكم، وهكذا. هذا المقدار اللي يمكن أن يلتزم فيها. طبعا يقول المصنف: لو سلمنا بتمامية الكبرى فإن لنا في الصغرى نقاشا، لأننا نقول بلزوم مراجعة الحاكم الشرعي للتصدق بالمال مجهول المالك بعد ثبوت ولاية الحاكم الشرعي على مال الغائب، شرط ألا يكون الشارع المقدس قد جعل الولاية لأحد غيره. فإذا كان الشارع المقدس قد جعل الولاية لأحد غيره، أو قد أذن لغيره أن يتصرف في المال مجهول المالك، لا معنى بعد ذلك لمراجعة الشارع. والمستفاد من الأدلة التي تضمنت الأمر بالتصدق بعد الفحص واليأس أن الشارع المقدس قد أذن لغيره بأن يتصرف في المال دون مراجعته، أو قل لا أقل بأن الشارع المقدس قد أعطى إجازة للغير أن يتصرف في المقام. إذن النتيجة أن الشارع المقدس قد جعل الولاية على التصرف في المال المجهول مالكه لمن بيده المال، ويترتب الأثار. واضح؟ واضح كلامي؟
خب
أقول: كلام الشيخ الأيرواني مغالطة بينة. ليش؟ ما هو المدعى؟ المدعى أنه لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي. ما هو جواب الشيخ الأيرواني؟ الشارع المقدس قد أذن. إذن ده في الحقيقة ليس جوابا، يعني هذا يدل، احنا لا نتكلم، لم نقول بأنه الشارع المقدس لم يأذن. بالنتيجة حتى جواب الشيخ الأيرواني هو يسلم في طي كلامه، نحن نسلم باعتبار إذن الحاكم الشرعي، إلا أننا نقرر بأننا لا نحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي بسبب وجود إذن. إذن بالنتيجة هو تسليم باعتبار إذن الحاكم الشرعي. وإذا الإنصاف لو تمت الكبرى فالحق أن الدليل الأول تام على اعتبار إذن الحاكم الشرعي، صدور إذن من الحاكم الشرعي على التصرف لا ينفي اعتبار الإذن. ولذا كلام المصنف على أنه جواب في الحقيقة ليس جوابا، وإنما هو تسليم بالدليل الدال على اعتبار الإذن، عمدة ما كان لا نحتاج إلى المراجعة. وإن شئت بعبارة فنية فقل إن لدينا إذنان عامان بالتصرف في المال مجهول المالك. صدور هذا الإذن العام يقضي باعتبار إذن الحاكم وبلزوم مراجعته وقد أذن إذنان عاما، فالإنصاف أن الدليل تام. بل يمكن لأحدكم أن يناقش في الكبرى بأن يقول تمامية الدليل صغرى متوقف على تمامية الكبرى، وفي الكبرى عندنا الحكم وعندنا المتعلق. الحكم ثبوت ولاية الحاكم الشرعي على مال الغائب، المتعلق هل أن مجهول المالك غائب؟ زين، هل أن مجهول المالك غائب؟ فبالتالي يعامل المالان معاملة واحدة، فكما يلتزم بأن للغائب ولاية على ماله، مجهول المالك أيضا يكون كذلك، فيعد مجهول المالك من مصاديق الغائب، أو يلتزم لا بأن مجهول المالك قسيم للغائب، ومقتضى كونه قسيما ثبوت الولاية على مال الغائب لا يستوجب ثبوت الولاية على مجهول المالك إلا إذا دل الدليل على ثبوتها. وبالتالي الحديث فعلا في الكبرى كما قلت. والإنصاف المسألة تحتاج إلى بحث وتأمل، ليس هذا موردا، وإنما في باب الولايات كما يذكرون. روشان شيخ عبد الله، هذا إذن الأمر الأول وجوابه، وقد عرفت الكلام في ما أفاده المصنف. الدليل الثاني قالوا ما يذكرونه في باب الخمس، وهنا نكتة مهمة ينبغي الالتفات لها. في باب الخمس أيضا في المقام، لماذا يلزم الدفع إلى الفقيه الأعلم؟ يقولون لأن الفقيه الأعلم هو الأعرف بموارد الصرف، وبالتالي لا بد من التسليم إليه. في المقام كذلك لا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي واستجازته في عملية الصرف، وذلك لأن الحاكم الشرعي هو أعرف بموارد الصرف، لعدم جواز التصرف في مال الغير بدون إذنه إلا أن الحاكم الشرعي أعرف فيقدم. هكذا أفاد السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة في كتاب الخمس، ومال إليه الشيخ الأعظم رضي الله تعالى عنه في حاشية في المكاسب، والسيد اليزدي أيضا في حاشية المكاسب. هني اللي أود أن أشير إليه ما دام قد جاء البحث، ولو من باب الشيء بالشيء يذكر للفائدة. هني قد يعترض علينا يا إخوان في الصغرى، شلون يجي جناب الآغا شيخ عبد الله يقول أصلا كيف نتصور أن الحاكم الشرعي أعرف بموارد الصرف؟ يعني الآن الفقيه يعيش في بيته منقطعا إلى الله سبحانه وتعالى في سبحته وتبتله، مبتعدا عن الدنيا، فما مطلع على احتياجات العالم. ونجيب مثال بسيط الآن. الآن لو جئنا للفقيه فراجعناه مثلا في بلادنا ألف، ما هو مقدار الحاجة؟ يعتقد الفقيه بأن الحاجة تستدعي أن يكفل لهذا الإنسان بطعامه وبشرابه وأكثر ما يتصور سكناه. بينما اليوم في الواقع الحياتي يحتاج الإنسان مثلا إلى بعض وسائل الاتصال الحديثة، وفقدان وجود هذه الوسائل قد يعد أمرا مخالفا لشأن الإنسان، يعني تعد اليوم وجودها من مهونة الإنسان واحتياجاته. الفقيه قد لا يكون ملتفتا لهذا، لأن عالم الفقيه الذي يعيشه يختلف تماما عن العالم الذي يعيشه الإنسان اليوم. وليس هذا طعنا في مرجعياتنا أطال الله في أعمار الجميع ورحم الله الماضين، وإنما ابتعادهم عن الدنيا وزهدهم فيها وخروجهم عن زبرجها وزخرفها يجعلهم لا يعتنون بهكذا قضايا. فبالتالي لو كنا وهذا الحال فالمفروض أن ينفق على الإنسان في هذا الشأن، فكيف تقررون؟ نقول لا، التفت يا سيد يوسف، المقصود أعرف بموارد الصرف يعني أعرف بالموارد التي تكون مورد رضا الإمام صاحب الزمان، مو المقصود الجزئيات الخارجية جزئية جزئية. فبالتالي الفقيه أعرف يعني إحنا أهل القطيف أدرى بحاجتنا ومصارفنا، فلا معنى لأن نرجع للفقيه في كذا أو كذا، والبلد الفلاني أعرف بحاجتهم ومصارفهم فلا معنى، لا، المقصود هو الأعرف بالموارد يعني أعرف بالموارد التي تكون محط رضا صاحب الناحية، لأن المفروض أن الخمس مثلا هو مال ثابت للمولى بأبي هو وأمي وروحي لتراب حافر جوالي الفداء، فهذا عندما يصرف عليه أن يراعي الموارد التي تكون محل رضا الناحية، فيكون أعرف الناس بموارد الصرف والرضا للناحية بأبيه وأمي، وهذا على نحو العموم على نحو القانون الكلي مو على نحو الجزئيات والمفردات. أيضا في المقام يفترض أن الأموال الموجودة ولايتها بيد من؟ ولايتها بيد حاكم الشرع، وحاكم الشرع إنما ولايته مستمدة ممن؟ من المعصوم بأبيه وأمي. النتيجة أن يكون أعرف الناس بموارد الصرف وأدرى الناس بها، فيرتب الأثر من هذا القبيل كذلك. فالرجوع إلى الفقيه لأنه الأعرف بموارد الصرف لا بد من استجازته. هكذا يقول المصنف. أجاب المصنف قال أصل الكبرى مسلمون بها أن الفقيه أعرف بموارد الصرف على نحو مستوى الحكم الكلي، أما تشخيص الموضوعات الخارجية لا، تشخيص الموضوعات الخارجية غير مسلم، ربما يكون غير الفقيه أعرف بموارد الصرف لكثرة مخالطته مع الناس. وكما مثلنا قبل قليل لو سألنا الفقيه اليوم ما تقول في تحصيل أو وجود الأجهزة الذكية أو وسائل التواصل أو النت، هل يعد من المؤونة؟ قد يقول هذا من طرف الدنيا ومن الاشتغال بملذاتها فلا ينبغي ولا ولا. بالتالي كذا ذكر جميل من باب الشيء بالشيء يذكر. يلا أنتم بعد نجيبها لكم ونوعيكم شوي. كنا نحضر عند بعض الأساتذة أطال الله في عمره الشريف في قم في بحث الخمس، وجئنا الآن إلى مصرف حق الإمام، وكنا طلبة بعد ما دام احنا في قم عدن، فجينا إلى مصرف حق الإمام فهو كأنما استطرادا أراد أن يضع فرعا جديدا في موارد صرف حق الإمام، فذكر هذا الأمر. هل يجوز لطالب العلم أن ينفق، ترجم تالي لسيد يوسف للعبارة، أن ينفق حق الإمام على الأرايش؟ طبعا الأرايش مكانات النسوان لما له الحف وما حف والقص وما قص هالأمور هذه، ها الكوافير أحسن تجابة مختصرة زين. فبالتالي هل يجوز للطالب العلم أو الإنسان الذي يرتزق من حق الإمام مثلا أن يصرف حق الإمام على الأرايش على الكوافير؟ يعني يا زيد من الناس تستلم حق الإمام تسلمه لزوجتك حتى تروح إلى الكوافير تسوي ما أدري وش يسموه في الشعر هذا صبوغ وحنة وما أدري شنه إلى آخره وتقصقص الشعر ما أدري كيف تصير كان هديك لو كان دجاجة وحجاتها إلى آخره أو لا، كان يصر على أن هذا ليس مصرف حق الإمام، وبالتالي لا يجوز صرف حق الإمام في مثل هكذا مورد. صحيح توجهك صحيح ذا الكلام سيد شال كان قاعدين سيد؟ لا لا مو صحيح ذا الكلام زين. فكان يصر على أن هذا ليس من مصرف حق الإمام. ليه يقول ليش؟ يقول لأن مصرف فيما يرضي صاحب الإمام أساس صاحب الزمان. هذا الذي نقول ذا الكلام في غير محله يا ابني. لماذا؟ ها بعيدا عن أساسا اليوم تعتبر هذه من الشؤون الحياتية للإنسان ومن الظروف الطبيعية، طبيعي الرجل يحتاج أن ينظر إلى زوجته. أقل التقادير لنقول بأن هناك أشياء أساسية، ولو دخلنا في جزئية باب الشيء بالشيء كما يقولون أشياء أساسية وأشياء زين جانبية، يعني على قولتنا قصقصة الحجات وقضية تنظيف الوجه قد تكون أمور أساسية، ولا شنو الرجال يقعد يا أخو يعني بشنبات يعني الله يرحم والديك زين، إنما تبقى القضية الثانية مثلا وضع الحنة في الشعار وما أدري وش اللي يسووه، هذا قد يكون الأمر ممكن نقبل كلام سماحة السيد أنه ليس مصرفا لحق الإمام، بس الأول يبدو لي اليوم يعتبر من القضايا الضرورية في الحياة الزوجية ومن مقومات الحياة الزوجية، وهذا هو المذكور في النصوص الشريفة من عملية استعداد الزوجة لزوجها بمتعلقاتها. ده اللي أردنا أن نقرر بأنه في مقام التطبيق للموضوع الخارجي قد يكون بعض الأفراد أكثر معرفة ودراية بموارد الصرف من الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. قلت الفقيه الجامع لشرائط الفتوى يكون محيطا على نحو العنوان الكلي ما يرضي المولى بأبي هو وأمي، بس المصاديق الجزئية أو الأفراد الخارجية لا، هذه أمور تعتمد على ماذا؟ تعتمد على فرد إلى فرد بحسب الواقع الخارجي. النتيجة أنه أيضا الوجه الثاني لو مع التسليم أنه أعرف بالصرف على نحو المفهوم الكلي لا الجزئي، انتهى. أيضا الدليل الثاني لو تلاحظون تسليم من المصنف باعتبار الاستئذان مع ملاحظة أن كيفية الصرف هي المختلفة، يعني عندنا نقطتان، يعتبر الاستئذان لأنه أعرف، يقول المصنف بلى إحنا عندنا تشكيك في الأعرفية مو تشكيك في اعتبار الاستئذان، إلا إذا كان الاستئذان يعتبر لأن الأعرفية علة لاعتبار الاستئذان، فمقتضى انتفاء العلة يكون المعلول منتفيا حينئذ. لو كان هذا مراد المصنف بلي سيكون الدليل الثاني غير ذا، أما لو كان الدليل الثاني مركب من أمرين يعتبر الاستئذان ولأنه أعرف الناس بالصرف سيختلف الحال والأمر سهل. الدليل الثالث الذي ذكره في المقام قال التمسك برواية داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال رجل إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه. فقال له أبو عبد الله عليه السلام والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال إي والله. قال فأنا والله ما له صاحب غيري. قال فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال فحلف. قال اذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت منه. قال فقسمته بين إخواني. دلالة هذه الرواية فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمر، عفوا ما له صاحب غيري، اذهب فاقسم. فيستفاد من ذلك أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد أعطى إذنا في عملية التصرف، وبالتالي تدل على أنه لا بد من استجازة الحاكم الشرعي حتى يسوغ التصرف في هذا الأمر. روشن سيد خب. يقول المصنف لا مجال للاستناد للرواية المذكورة لعدم دلالتها على حكم كلي، وإنما تدل على حكم شخصي، لأن الرواية المذكورة قضية في واقعة شخصية، وما دامت قضية واقعة قضية وفي واقعة لا يستفاد منها، ده أولا. ثانيا من المحتمل جدا أن المال الذي وقع في ذلك الرجل فعلا كان مال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الإمام صلوات الله عليه كان مسافرا أو في إحدى سفراته، فقد الإمام بأبي وأمي ماله، وقد وجد هذا الرجل والإمام على علم ودراية بأن ماله قد وقع في مثل في يد هذا الرجل، لذا قال له ما له صاحب غيري، وبالتالي زين يكون. احتمال الثالث أن صاحب المال قد مات فعلا وليس له وارث، وكل من لا وارث له فوارثه من؟ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وبالتالي يعود أمره إلى الإمام عليه السلام. احتمال رابع أن يكون هذا المال من صفايا وغناء من صفايا دار الحرب التي تكون مختصة بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال ما له صاحبون غيري، وبالتالي يتم الغرض ويتحقق. هذا تمام الكلام في هذا الجانب. إذن من حيث الدلالة فالرواية مجموعة من الاحتمالات المانعة من البناء على دلالتها. يقول المصنف لو رفعنا اليد عن الإشكال في الدلالة فإن الرواية تعاني مشكلة سندية، فقد اشتمل سندها على موسى ابن عمر، وموسى ابن عمر مردد بين الثقة وغيره. الكلام في ذلك يأتي والحمد لله.